نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى توفاه الله، فصلوات ربي وسلامه عليه ما تعاقب الليل والنهار وما ذكره الذاكرون الأبرار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الآباء، أيها الإخوة، أيها الأبناء، نحمد الله عز وجل حمدا كثيرا طيبا أن جمعنا في هذا المكان المبارك وفي هذا المركز العامر بالخير، وإن مما يسعدنا جميعا أن نجتمع على سماع كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في هذا المكان وفي هذه القلعة الشامخة وفي هذا الصرح المبارك، فشكر الله لكل من قام بما استطاع به في تهيئة هذا المركز، جزاه الله خيرا وبارك فيه، والشكر لله عز وجل، والفضل له وحده سبحانه وتعالى. وقد سمعتم في كلام أخينا المبارك الأخ بسام حفظه الله تذكيرا طيبا على فضيلة الاجتماع والجلوس في بيوت الله عز وجل، فجزاه الله خيرا على تذكيره وعلى إحسانه الظن بإخوانه، وجزى الله خيرا الجميع. ولا أنسى أن أشكر جميع الإخوة القائمين على هذا المركز المبارك الذي ظهرت ثمرته بإذن الله وعلى صيته، وهذا من الخير لكم يا أهل هذه البلاد، فالشكر كما سمعتم لله سبحانه وتعالى. ثم نشكر الشيخ يوسف رام حفظه الله والشيخ بسام ومن معهم من الإخوة القائمين على هذا المكان المدرسين والمعلمين والمربين فجزاهم الله عز وجل خيرا عما يقومون به من أعمال وجهود في هذا المكان الطيب. أيها الإخوة الكرام، يقول ربنا في كتابه الكريم: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله وكيلا. وقال سبحانه: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد، ومكر أولئك هو يبور. وقال سبحانه في كتابه الكريم: فلا يحزنك قولهم، إن العزة لله جميعا، هو السميع العليم. وقال سبحانه: أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. وقال جل شأنه: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. أيها الناس، في هذه الآيات وفي غيرها من الآيات يخبر ربنا سبحانه وتعالى أن العزة له ولرسوله وللمؤمنين. من أراد العزة فإن العزة لمن كان مع الله سبحانه وتعالى ممتثل لأمره سبحانه وتعالى مجتنب لنهيه متبع لرسوله عليه الصلاة والسلام ممتثل لأمره صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الخلاصة أن العزة هي في دين الله سبحانه وتعالى، هي في التمسك بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. العزة في تحكيم شرع الله سبحانه وتعالى، العزة في قيام العبد بما أمره الله سبحانه وتعالى. لذلك أيها الناس، إذا نظرنا جميعا إلى حال أمتنا اليوم لو وجدنا أن هذه الأمة تعيش في ذل، تعيش في ضعف، تعيش في تسلط من الأعداء، تعيش تحت هيمنة، تعيش في كثير منها يعيش في تعاسة، لكن المتمسك بدينه إن رأى حوله هذه الأشياء لكنه يبقى شامخا بدينه، شامخا بتمسكه بكتاب ربه وبسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فحيثما حل الدين حل معه العز، وحلت معه الرفعة، وحلت معه السيادة، وحلت معه القوة، وحلت معه الريادة. وحيثما ذهب الدين حل الذل، وحل الهوان، وحل النكال. روى الإمام أبو داود في سننه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع واتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد إلا سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. إذن عند ارتفاع الدين يحصل الذل، وعند وجود الدين تحصل العزة. أيها الناس، إن كثيرا من المسلمين ربما يشاهد ما يشاهد مما تعاني منه أمتنا اليوم، وأمتنا السبب فيما هي فيه ذنوبها ومعاصيها. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. يوم أن يرى مثل هذه الأمور ويرى بهرجة الأعداء ويرى هيمنتهم ربما انخدع بذلك، لكن العاقل، لكن المراجع لكتاب ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجد فيها ما يطمئنه وما يسليه وما يؤنسه وما يطمعه ويعلمه أن ما هم عليه إلى اضمحلال وزوال. قال الله في كتابه الكريم: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. أيها المسلمون عباد الله، روى الإمام أحمد وغيره من حديث أبي تميم، من حديث أبي رقية تميم ابن أوس الداري رضي الله تعالى عنه، قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا الحديث يعد من أعظم البشارات لهذه الأمة التي كانت سيادتها وريادتها على وجه هذه المعمورة. وما أحسن قول القائل الذي وصف هذا الوصف قديما وحديثا، يوم أن قال: إني تذكرت والذكرى مؤرقة مجدا تليدا بأيدينا أضعناه، مجدا تليدا بأيدينا أضعناه. ويح العروبة، ويح العروبة، كان الكون مسرحها، كان الكون مسرحها، كان الكون مسرحها. فأصبحت تتوارى في زواياه، فأصبحت تتوارى في زواياه أن اتجهت إلى الإسلام في بلد، أن اتجهت إلى الإسلام في بلد تجده كالطير مقصوص جناحاه. هذا الحال أمتنا اليوم، يوم أن تركت الكثير منها، ترك دينه حل ما حل بها. لكن مع هذا كله فالمجد والسؤدد والرفع هي لهذه الأمة. فقد روى أحمد والطبراني من حديث أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: ليبلغن هذا الأمر، ليبلغن هذا الأمر دينك يا أيها المسلم، دين هذه الأمة دين الدين الإسلامي. ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، لا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل دليل. عزا يعز الله به الدين وأهله، وذلا يذل الله به الكفر وأهله. أيها الناس، إن من أعظم الأمور ومن أعظم الأسباب التي يجب أن نأخذ بها وأن نحيي مآثرها لهي النظر في التاريخ والقراءة فيه وتعليم التاريخ للأجيال والأمة. تاريخنا تحت الرفوف، تاريخنا تحت الغبار، لا يلتفت إليه ولا ينظر إليه إلا عندما رحمه الله سبحانه وتعالى. القراءة في التاريخ تبعث الأمل في النفوس، القراءة والنظر في التاريخ تشحذ الهمم، القراءة والنظر في التاريخ يعرفك أنه كان لك مكان وأن دينك كانت له السيادة وكانت له الريادة في هذه الأرض. لذلك أغفل المسلمون عن تاريخهم وضيعت مآثرهم. لذلك سلفنا الكرام رضوان الله تعالى عليهم لم يهملوا هذا الجانب، لم يهملوه، لذلك حرصوا عليه وحافظوا عليه، تدونوه وحفظوه ولقنوه وعلموه ودرسوه. مآثر محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تاريخ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الحسن أو الحسين ابن علي زين العابدين رحمه الله: كنا نعلم مغازي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما نعلم السورة من القرآن. وقال إسماعيل ابن محمد ابن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم: كان أبي يعلمنا مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعدها علينا عدا وسراياه ويقول: هذه مآثر آبائكم، هذه مآثر آبائكم فلا تضيعوها. وكلا الأثرين ذكرهما الإمام الخطيب في الجامع. أيها الناس، هكذا كان السلف، نقرأ في السيرة والتاريخ لنأخذ منها العبرة. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى. نقرأ في التاريخ ونقرأ في السيرة وننظر في التاريخ وما أقامه وأوجده آباؤنا وأجدادنا من الرعيل الأول من عهد رسول الله إلى يومنا هذا. من نظر في التاريخ، من بدأ لا يكاد أن ينتهي لما يرى ويطلع من المواقف والأحداث التي وجدت وأنشئت في هذه الأمة وحدثت فيها. أيها الناس، نقرأ فيها لنزداد ثباتا، وكذلك نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. أيها الإخوة الكرام، سمعتم أن من أعظم الأسباب التي تبعث الأمل في النفوس وتشحذ بها الهمم النظر في التاريخ الصحيح من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عهدنا من المواقف والأحداث التي أظهرت عز هذه الأمة ومجدها وسؤددها. أيها الإخوة الكرام، شغل اليوم أبناء المسلمين بقصص وبحكايات وهمية مكذوبة نشرت تنشر وتبث في الكتب وفي الصحف وفي الجرائد وعلى مستوى القنوات وفي مواقع التواصل، تجد كثيرا من أبناء المسلمين يلهث وراءها، يأخذ له كتاب ألف ليلة وليلة وألف قصة وقصة وقصة نعم وحكاية عنتر مع عبله وحكاية الزير سالم ومن معه إلى غير ذلك. هذه كلها قصص مكذوبة ووهمية، وإن كان منها قد حصل فالكثير منها كذب وأوهام وافتراء، لكن لتعلم أين وصلت همم كثير من أبناء المسلمين ينهمك في قراءتها ويتلذذ بذلك. لماذا؟ ما يأخذ له كتابا من كتب التاريخ وكتابا من كتب السيرة فيبدأ في قراءته وسرده، يجد فيه ما يذهل العقول ويجد فيه العجب العجاب مما حدث وحصل في الرعيل الأول رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. أيها الناس، جميعا نشرئب إلى هذا الأمر، متى سينزل العز والنصر على هذه الأمة؟ هذا الأمر ليس ببعيد، ألا إن نصر الله قريب. كل ما يحدث إنما هو ابتلاء وتنظيف وتمحيص واختبار وامتحان لهذه الأمة حتى يتنزل النصر والعز على من يستحق ذلك. ربما كنت أنا أو أنت لا نستحق ذلك. يا أيها الذين آمنوا، من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. أيها المسلمون عباد الله، النظر في التاريخ أمر مهم، بداية بمن أسس هذا المجد والعز. لا تنظر إلى تلك المقاطع أو إلى تلك الأفلام التي تثير حماسك أو تلك القصائد الرنانة التي تثير حماسك، لا، انظر إلى من أسس هذا حتى تبني عزا صحيحا، حتى تبني عزا مستقيما. بناه نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. روى الإمام البيهقي في سننه وجاء عند غيره عند ابن هشام وغيره بسند حسن من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: كنت أو قال حضرتهم، أي الملأ من قريش وقد اجتمعوا بالحجر. فقال بعضهم لبعض ما رأينا مثل صبرنا على هذا الرجل، يقصدون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لقد بلغ الصبر مبلغا عظيما، سب آلهتنا وفرق جماعتنا وشتم آباءنا وعاب ديننا حتى صرنا معه في أمر شديد. تآمروا عليه، يكيدون ويتآمرون على النبي صلى الله عليه وسلم. من المتآمر؟ أشرافهم وساداتهم وقاداتهم. قال عبد الله بن عمرو: فدخل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، دخل عليه الصلاة والسلام إلى البيت الحرام شامخا رافعا رأسه صلى الله عليه وسلم، يتقدم صوب الكعبة حتى وصل إلى الركن فاستلمه بيده، ثم شرع في الطواف. فلما طاف الشوط الأول غمزوه ببعض ما يقول. قال عبد الله: فعرفت ذلك في وجهه، أي تغير وتألم. ثم طاف وغمزوه، ثم طاف الثالثة وغمزوه، ثم وقف عليهم صلى الله عليه وسلم. إنها عزة الدين، إنها عزة الإسلام، يقف فريدا وحيدا صلى الله عليه وسلم أمام جحافل الكفر وسادة قريش، فوقف عليهم عليه الصلاة والسلام ثم قال: تسمعون يا معشر قريش، تسمعون يا معشر قريش، والذي نفسي بيده لقد جئتكم بالذبح، أي بهلاككم. قال عبد الله بن عمرو: فأخذت هذه الكلمة منهم مأخذها كأن على رأس كل واحد منهم طائرا واقع، حتى أن أكثرهم وصاتا به، أي موصى بإيذائه، ليرفعه بما يجد من القول، حتى يقول له: يا أبا القاسم اذهب راشدا، فوالله ما نعلمك جهولا. جعل يتلطف به. ذهبت تلكم الغطرسة، وذهب ذلكم الكبر، وذهب ذلكم العتو. بهذه الكلمة قام بها صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لتعلم أن الباطل ذليل، وأن الباطل محمود، وأن الباطل مضمحل، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمره فإذا هو زاهق، ولكم الويل مما تصفون. وروى الإمام أحمد وأبو نعيم والبيهقي وابن حبان بسند حسن عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: اجتمع الملأ من قريش فتعاقدوا وتعاهدوا باللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى وإساف ونائلة، أسماء أصنام وآلهة يعبدونها من دون الله، أنهم لو رأوا محمدا لقاموا إليه قومة رجل واحد ولا يفارقوه حتى يقتلوه. فذهبت ابنته فاطمة، وكانت حينها صغيرة رضي الله عنها، إلى أبيها فقالت: إن القوم قد تعاقدوا وتعاهدوا، ألو رأوك لقاموا إليك قومة رجل واحد فقتلوك، لا يفارقوك حتى يقتلوك، قد علم كل واحد منهم نصيبه من دمك. قال لها عليه الصلاة والسلام: يا بني ادنيني بوضوء، انظروا انظروا الى الامل الذي يحمله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه القصص وهذه الاحداث لا تمر علينا عفويا، لابد ان ننقش فيها، لابد ان ننظر فيها كيف عاش رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال لها: يا بني ادنيني بوضوء. فجاءته بالوضوء، فتوضأ عليه الصلاة والسلام، عبادة، طهارة، نظافة، همة. خرج عليه الصلاة والسلام والقوم قد تجمعوا وتعاهدوا وتعاقدوا، فدخل صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى الحرم، إلى بيت الله الحرام. فلما رأوه قالوا: ها هو ذا، ها هو ذا، أليس قد تعاقدوا وتعاهدوا؟ نعم، أن لو رأوه لقاموا إليه قومة رجل واحد. فلما رأوه طأطأوا رؤوسهم وخفضوا أبصارهم وسقطت أذقانهم على صدورهم وعقروا في مجالسهم، ولم يقم إليه رجل واحد منهم حتى تقدم عليه الصلاة والسلام ووقف عليهم وأخذ حفرة من التراب ثم حصبها في وجوههم وقال: شاهت الوجوه، شاهت الوجوه. امتثل عليه الصلاة والسلام هذا الموقف. قال عبد الله: فما أصيب واحد منهم ولو بحصاة من هذه إلا قتل يوم بدر كافرا. انظروا إلى تأييد الله لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لتكن همتنا أيها الأخوة همم عالية، ما دام ديننا بيننا، ما دمنا نستطيع أن نقيم الدين في هذه البلاد فهذه نعمة من الله عز وجل. هذه المواطن، هذه المراكز هي التي تربي أناسا يستحقون أن تنزل عليهم العزة ويؤيدون بالنصر. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، إنما يخشى الله من عباده العلماء. طلبة العلم هم من أقرب الناس إلى الله، لأن من كان بالله أعرف كان له أخوف سبحانه وتعالى. نعم أيها الإخوة، هؤلاء الملأ من قريش الذين جابه رسول الله وواجهوه وأساءوا إليه، حصلت معهم مواقف وأحداث. من ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث ابن مسعود أن جزورا نحرت، فجلس أبو جهل ومن معه بالحجر، فقال: من يأتينا بجزور بني فلان التي نحرت البارحة؟ فانبعث أشقى القوم عقبة بن أبي معين، فجاء به، قال: فإذا سجد محمد نضعه على رأسه أو على رقبته. فجاءوا به، فلما سجد عليه الصلاة والسلام وضع الجزور على رقبته صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو على ظهره. قال ابن مسعود: ولم يكن لي ملكة لا يستطيع أن يميطه عن رسول الله، لو أماطه ربما قتلوه، ربما قتلوه. فتركه حتى ذهب رجل فنادى فاطمة، فلما وضعوه جعلوا يتضاحكون ويتمايلون، فذهب رجل إلى فاطمة فدعاها، فجاءت فأماطت الأذى من على ظهر أبيها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فقام عليه الصلاة والسلام ثم دعا عليهم: اللهم عليك بقريش ثلاثة، ثم سماهم: اللهم عليك بأبي جهل بن هشام، اللهم عليك بشيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عصبة وعقبة بن أبي معاذ وأمية بن خلف. قال وذكر سابعا ولم أذكره، جاء في رواية أنه عمارة بن الوليد. وهؤلاء أهينوا وأذلوا وكسروا في يوم بدر، فقد جاء عند ابن هشام وغيره في يوم بدر لما التحم الصفان وخرجت قريش بجيشها وخدمها وحشمها وجحافلها، خرجت تحمل الغطرة والكبرياء إلى ساحة القتال، خرج شرفاؤها وقادتها وسادتها وأمراؤها حتى وصلوا ساحة القتال، فطلبوا المبارزة. برز عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة من بيت واحد، فطلبوا المبارزة، فنزل إليهم ثلاثة رجال من الأنصار، قيل أنه عوف ومعاذ ابن عفراء وعبد الله بن رواحة، وقيل غيرهم. نزلوا إليهم فقالوا: من أنتم؟ قالوا: رهط من الأنصار. قالوا: أكفاء كرام، ليس لنا فيكم حاجة، نريد من بني عمومتنا. ثم نادى مناديهم: يا محمد يا محمد، انزل إلينا من بني عمومتنا. يحملون الكبر والخيلاء والغطرسة، لكن انظر يا عبد الله، انظر أيها المسلم إلى عز هذا الدين وهم في هذه الحال. صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لتعلم أن الله ناصر دينه وأن الله حافظ دينه بي أو بك أو بغيرنا. قال فنادى مناديهم: انزل إلينا من بني عمومتنا. قال عليه الصلاة والسلام: انزل يا عبيدة بن الحارث ابن عمه، وانزل يا حمزة بن عبد المطلب عمه وأخوه من الرضاعة رضي الله عنه، وانزل يا علي مثلهم، أخوان نعم ابن أخ وعم. فنزلوا، فلما وصلوا إليهم قالوا: من أنتم؟ قال: عبيدة عبيدة، وقال حمزة حمزة، وقال علي علي. ثم تبارز عتبة مع عبيدة وحمزة مع شيبة وعلي مع الوليد، فأما حمزة وعلي فلم يمهلا صاحبيهما أن قتلاهما، وأما عبيدة وعتبة فاختلفا في ضربتين، فكل منهم أمكن الآخر. ثم كر حمزة وعلي على عتبة بن ربيعة فدفدفا عليه بالسيف حتى قتلاه، ثم حملا عبيدة وحيزاه إلى معسكر المسلمين، ثم مات بعدها رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هكذا أيد الله دينه، وهكذا كسر الله شوكة الكافرين بهؤلاء الذين تقدموا يحملون الغطرسة والكبرياء، وتستمر المواقف ويستمر العز ويستمر المجد لهذه الأمة من عهد مؤسسه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وصحابته الكرام رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم. قال عبد الرحمن بن عوف كما في البخاري: بينما أنا في يوم بدر التفت عن يميني وشمالي وإذا أنا بفتيين أو بغلامين شابين فقلت ما أصنع بين هذين؟ رأى أن هذا المكان ربما يكون به خلل وبجانبه غلامين صغيرين. قال إذ غمزني أحدهما فقال يا عم يا عم أين أبا جهل؟ لأن هؤلاء من أبناء المدينة لا يعرفونهم. يا عم أين أبا جهل؟ قال وما تريد منه؟ قال سمعت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعدل منا. غلام تربى على الدين، تربى على الإسلام، تربى على الإسلام. نعم هذه المواطن المساجد هي التي تربى فيها هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن ربي أبناء المسلمين في هذه المراكز تربوا عند أهل السنة، تأمنهم على منهجهم، تأمنهم على معتقداتهم، تأمنهم على أعمالهم. منهج أهل السنة لا يدعو إلى انقلابات ولا إلى ثورات ولا إلى مظاهرات ولا إلى غيرها من هذه الأمور الدخيلة على المسلمين. يدعون الناس إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال ابن عوف فلم أنشب أي أمكث قليلا إلا وأبو جهل يدور في الناس، فقلت ذاك صاحبكما؟ قال فانقضى عليه فابتدراه ضربا بالسيوف حتى قتلاه. زعيم قريش وسيدها وقائدها يقتله غلامان، هكذا ينصر الله عز وجل دينه، هكذا يعلي الله سبحانه وتعالى من كان معه. قال أحدهما سمعتهم وهم يقولون أبو الحكم لا يخلص إليه، أي أبو جهل، وهم عليه كالحرجة أي لكثرة السيوف والرماح المحيطة به لتحميه، كالشجرة كثيرة الأشجار كثيرة الأغصان لا يوصل إليه. قال فجعلته قصدي، فلما تمكنت منه ضربته ضربة في ساقه أطنت قدمه، والله ما شبهتها إلا بالنواح يوم أن تضرب فتطير من تحت المرضخة. شاب صغير لكنه البأس والغيرة على الدين والحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أبناؤنا اليوم اسأل أحدهم لا يعرف ما اسم والد النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لا يعرف شيئا، لا يعرف إلا القليل من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كثير من أبناء المسلمين غفلوا وصرفوا عن هذا التاريخ العريق الأصيل. قال رضي الله عنه فتبعني ابنه عكرمة فضربني على عاتقي حتى خلع يدي، فبقيت أقاتل طوال يومي فأجهدتني فوضعتها تحت قدمي ثم تمطيت ثم ألقيتها. ثم عاش بعدها رضي الله عنه إلى عهد عثمان معاذ ابن عمرو بن الجموح رضي الله تعالى عنه وعن أبيه. نعم أيها الإخوة الكرام، كذلك من هذه المواقف العظيمة لما كسرت قريش وهزمت وراحت وشاع الصيت أن قريشا قد هزمت وقتل كبراؤها وعظماؤها وشرفاؤها، قتلوا وسحبوا سحبا إلى قليب بدر فكان قبرهم فكان القليب قبرهم تراكموا فيه إهانة لهم وخزيا وعارا. بلغ هذا الأمر إلى اليهود فسمعوا بهذا الأمر فأقض مضاجعهم وحرك غيظهم وحقدهم وحنقهم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين. لتعلم يا عبد الله أن الكفر ملة واحدة، أن الكفر ملة واحدة، كما أن الكفار اليوم يحمون الرافضة حمير اليهود، الكفار هم الذين يحمون الرافضة وهم الذين يمدونهم ويسهلون لهم الأمور وإن أظهروا عداوتهم فكله تزييف وكله كذب وكله ضحك على الناس. وإلا فالكفر ملة واحدة، لا يترك الكافر الكافر، لا يتركه ولن يخذله. سمعت اليهود بهذه الفجيعة الكبرى التي نزلت على قريش، يهود بني قينقاع في المدينة، سمعوا هذا الخبر فبدأوا بزعزعة الأمن وبدأوا بالتحريش وزرع الفتنة في أوساط المسلمين والتأليب عليهم. فذهب إليهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فجمعهم ودعاهم إلى الإسلام وإلى السكينة، بينه وبينهم عهود ومواثيق، لكنه لا عهد ليهودي ولا لرافضي، ليس لهم عهد ولا ميثاق، فهم نقضة العهود على مدى التاريخ والأزمان. فأبوا، بل قالوا يا محمد أو أتظن أنك قريش إنما واجهت أحداثا لا يحسنون الحرب ولا يعرفونها، فإن واجهتنا علمت من الناس. تركهم النبي صلى الله عليه وسلم، بينه وبينهم عهود ومواثيق، لكنهم أبوا وأصروا إلا أن يقعوا فيما فيه حتفهم وإهانتهم وإذلالهم وخزيهم. ويأبى الله إلا أن يعلي كلمته ويرفع دينه ويعزه. قال ابن هشام وغيره: فخرجت امرأة من العرب بجلب تبيعه في سوق بني قينقاع، فباعت جلبها فجلست إلى صائل، وكانوا يشتغلون في الصياغة كما هو معلوم في الذهب والفضة والسلاح والحديد، فجلست إلى صائل فجاءها اليهود يراودونها لتكشف عن وجهها. انظروا إلى مكر اليهود، انظروا إلى خسة اليهود، انظروا إلى دناءة اليهود، انظروا إلى حقارة اليهود. امرأة محتجبة محتشمة، أين نساؤنا اليوم؟ أين بناتنا اليوم؟ أين نساء المسلمين اليوم من المحافظة على الحجاب؟ إن اليد التي مدت إلى هذه المرأة هي التي مدت اليوم، لكنها ما تعبت اليوم، صارت كثير من نساء المسلمين فريسة لأوحال اليهود والنصارى. تساهلت كثير من المسلمات بحجابها وحشمتها، تساهلن في كشف وجوههن، تساهلن في لبس الحجاب التام الكامل على ظهرها وصدرها ورأسها ويديها ورجليها، فسهلت كثير من المسلمات، وهذا مما سهل على الأعداء أن يصلوا إلى ما هو أبعد وأكبر من ذلك إليهم. لذلك وجب علينا جميعا أن نتفقد الحجاب في أوساط مجتمعاتنا، فإن هذا من أعظم مكائد ودسائس اليهود في أوساط المسلمين. قال: فأبت أن تكشف وجهها، فجاء الصائغ فربط طرف ثوبها إلى ظهرها، فلما قامت انكشفت عورتها وصاحت، وجعلوا يتضاحكون، فلما صاحت لباها لبى صوتها فارس من فرسان المسلمين، ليث غيور وأسد حصور رضي الله عنه وأرضاه، فتقدم نحو الصوت فضرب الصائغ حتى قتله، فقام اليهود فقتلوه، فاستصرخ أهل المسلم بالمسلمين، فوقع الشر بينهم وبين اليهود غيرة على أراضي المسلمين. بلغ الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام، الغيور على دين الله الذي كان لا يغضب إلا إذا انتهكت محارم الله صلى الله عليه وسلم، لا يهدأ له بال ولا يقر له قرار أن يهان دين الله أو أن يعبد غير الله سبحانه وتعالى. بلغه الخبر فجيش الجيش وسلم لواءه إلى عمه حمزة رضي الله عنه، واستخلف على المدينة أبا لبابة بن المنذر، ثم انطلق إلى بني قينقاع، أولئك الذين قالوا: يا محمد إنك واجهت أحداثا لا يعرفون الحرب، ولو واجهتنا لرأيت من نحن. ذهب إليهم فلما رأوه، انظروا لما يأتي العز من أهل الصدق من أهل الصلاح الذين أهلوا فكانوا أهلا للنصر والعز، فلما رأوهم تحصنوا في الحصون واختبأوا فيها، فضرب عليهم الحصار 15 يوما حتى نزلوا على حكمه صلى الله عليه وسلم في رقابهم وأموالهم وأبنائهم ونسائهم. فجاءه المنافق عبد الله بن أبي، انظروا إلى التاريخ انظروا إلى التاريخ وقارنوا بين الماضي والحاضر. إذا هزم الرافضة قام الأعداء بالهدنة وبتهدئة الأمور وبضرب الصلح، وهكذا أعداء الله على مرور الأزمان. لما ضرب الحصار ونزلوا على حكم رسول الله جاء عبد الله بن أبي، وكانوا حلفاء له للخزرج، قال: يا محمد دعهم لي. فامتنع عليه الصلاة والسلام، فما زال آخذا بجيب رسول الله يلح عليه إلحاحا شديدا أن يدعهم له، فتركهم عليه الصلاة والسلام، لأن ابن أبي ما زال حديث عهد بإسلام، لم يكن له إلا شهر أو أقل أو أكثر منذ أن أسلم، فتركهم له عليه الصلاة والسلام. ثم قال عليه الصلاة والسلام: لا يجاوروني في المدينة لا يجاوروني في المدينة، هذا هو العز. فخرج اليهود، خرجت بني قينقاع تحمل ديون الخزي والعار والهزيمة إلى الشام، إلى بلد يقال لها أذرعات، فلم يلبثوا أن هلك أكثرهم فيها. كذلك أيها الناس، جاء في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من لي بكعب بن الأشرف فإنه آذى الله ورسوله. كعب ابن الأشرف سيد من سادات اليهود آذى الله ورسوله. بلغه الخبر أن قريشا قد هزمت وأن أبا جهل قتل وشيبة بن ربيعة وعثمة بن ربيعة وأمية بن خلف والوليد بن عتبة وعقبة بن أبي معيط وفلان وفلان من السادة والأشراف. قال: أحق هذا؟ إن كان هذا حق فباطن الأرض خير من ظاهرها. هؤلاء هم شرفاء الناس وهم ملوكهم وهم ساداتهم. لكنه لم يصبر، بل تحرك إلى مكة ليصل إليهم. توصل إليهم وهم في حالة مزرية، المآتم والصياح والنياح والعويل والهم والخزي قد جثم على قريش بما حصل وحدث لها. جعل يسليهم بأشعاره وبكلامه، بل ذهب إلى بدر إلى مكان المعركة يندب ويضرب في أهل القليب الذين سحبوا إلى القليب من صناديد قريش وأشرافها. كل هذا من أجل أن يسلي على قريش. هكذا الكفر، هكذا الكفار يتعاونون ويتكاتفون. والمطلوب من المسلم أن يكون مع أخيه المسلم في الحق والصواب، في النصرة والتأييد، لا يخذله ولا يتركه. والمؤمنون بعضهم أولياء بعض. نعم أيها المسلمون. قال: من لي بكعب الأشرف؟ قال محمد بن مسلمة رضي الله عنه: أو تحب أن أقتله يا رسول الله؟ قال: نعم، صلى الله عليه وسلم. قال ابن مسلمة: إذن فأذن لي أن أقول قولا، أي سيأتيه بكلام يخدعه فيه. قال: قل. فانطلق ابن مسلمة الأوسي ومن معه من رجال الأوس مفرزة مباركة، انطلقوا غيرة لله ولرسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، حتى وصلوا إلى كعب بن الأشرف. فلما وصلوا إليه قال له ابن مسلمة: يا كعب، إن هذا الرجل قد عنانا وأتعبنا. هذا هو القول الذي طلب أن يقوله من رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أتعبنا وأتعبنا، إنه قد عنانا وأتعبنا. قال له: ونريد منك أن تصرفنا، أي أصابنا الجوع وأصابنا التعب وأصابنا النكد منذ أن جاء هذا الرجل، فجئناك لتسرفنا. قال لهم: ولتملن. مثل ما الآن يحدث، يأتي بعض الناس ويقول: لا تصدق هؤلاء، هؤلاء متشددون متزمتون، هؤلاء إن مشيت معهم ستعقد وتحرم نفسك من الأشياء، وكل شيء حرام عندهم وكل شيء بدعة. يقول الثاني: وعادك سترى أشياء ما في داعي أن نقول لك بها الآن. نفس الكلام. قال له، قال لهم: ولتملنه. قال له ابن مسلمة: قد اتبعناه، قد اتبعناه الآن، ولا نحب أن ندعه حتى ننظر إلى أين يصير أمره. فوعده سيأتونه في وقت آخر، فانطلقوا. ثم جاءوه مرة أخرى، جاء ابن مسلمة ومعه أبو نائلة وكان أخ لكعب الأشرف من الرضاعة، وكان فدعاهم إلى الحصن، فقالوا فجاءوه فقالوا جئناك لتسلفنا، يأخذون منه طعام، فقال ترهنوني؟ قالوا نعم. ما تريد؟ قال ترهنوني نساءكم، لعنة الله على اليهود، ترهنوني نساءكم. قالوا كيف ذلك يا كعب وأنت أجمل العرب؟ قال إذن ارهنوني أبناءكم. قالوا كيف ذلك يا كعب؟ يرهن الولد فإذا سب قيل رهن بوسق أو وسقين، هذا عار علينا، نرهن كلامه أي السلاح. قال نعم. فتواعد معه فجاءه ليلا، فلما ناداه قالت له زوجته إلى أين تخرج هذه الساعة يا كعب؟ في لفظ خارج الصحيحين أنها قالت له إني أسمع صوتا يقطر منه الدم، أي صوت فيه الحنق وفيه الغلظة. قال لا ليس علي بأس، إنما هو الصديق ابن مسلمة وأخي أبو نائلة. فنزل إليهما، قال ابن مسلمة، فإذا نزل فإني سأشمه، فإذا شممته واستمكنت من رأسه فدونكم مربح. قالوا نعم. فنزل كعب متوشحا أي مغطى حتى لو وصل إليهم، فقال له ابن مسلمة ما رأيت طيبا كالليل، أي عندك طيب جميل وضخم كما يقال. فقال كعب كيف لا، وعندي أعطر نساء العرب وأكمل العرب. ليس عنده غيرة، هؤلاء هم اليهود وأحفادهم وحميرهم من الرافضة وغيرهم. قال كيف لا، وعندي أعطر نساء العرب وأكمل العرب. قال ابن مسلمة أفتأذن لي أن أشم رأسك؟ قال نعم. فخلع له فشمه، ثم استأذنه في أن يشمم الآخرين فشممهم، ثم انطلق معه يتماشيا. فكلما مشى قال ابن مسلمة أتأذن لي أن أشمك؟ قال نعم. فشمه، ثم شممه أصحابه، ثم استأذنه أن يشمه، فلما شمه استحكم واستمكن من رأسه، فقال لهم دونكم ضربه. فتناولته سيوف الرجال الأبطال فضربوه حتى طرحوه قتيلا على الأرض. ثم انطلقوا إلى رسول الله، جاء خارج الصحيحين، فلما وصلوا بقيع الغرقد كبروا، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم تكبيرهم فكبر وعلم أنهم قد قتلوه، ثم خرج واستقبلهم، فلما رآهم قال لهم أفلحت الوجوه، قالوا ووجهك يا رسول الله؟ ثم رموا برأس الطاغية بين يديه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فحمد الله وأثنى عليه عليه الصلاة والسلام. وجاء في البخاري من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه الأوس قتلت كعب بن الأشرف، الخزرج تريد أن تساويها في الأجر والفضيلة، هذان الحيان كانا يتصاولان ويتجاولان ويتنافسان في خدمة هذا الدين وفي نصرة سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيأتيك رافضي ممتن عربيد من العرابدة ويطعن في أصحاب رسول الله ويتكلم فيهم ويكفرهم إذا سئل الرافضة أي تاريخ لهم. نحن معاشر أهل السنة حق لنا أن نفتخر بهذا التاريخ المجيد العريق. أما الرافضة كفروا أصحاب رسول الله، فأي تاريخ سيفتخرون به وأي تاريخ سيعتزون به؟ قال البراء بن عازب رضي الله عنه: أرسل النبي صلى الله عليه وسلم رهطا من الأنصار إلى أبي رافع تاجر أهل الحجاز، وأمر عليهم عبد الله بن عتيك وكان له حصن، أي أبو رافع، سلام ابن أبي الحقيب، وكان يؤذي رسول الله ويؤذي صحابته رضي الله عنهم، وهو من يهود بني قريظة، إلا أنه سلم من القتل مع صاحبه حيي بن أخطب. فأرسلهم النبي عليه الصلاة والسلام إلى الحصن، فلما دنوا منه قبل غروب الشمس وقد ذهب الناس بسرحهم، قال عبد الله بن عتيك لأصحابه: اجلسوا مكانكم فإني متلطف بالبواب لعلي أدخل. فدنا من الباب فتقنع عبد الله بن عتيك. هنا بدأ رضي الله تعالى عنه بتنفيذ الخطة المحكمة للوصول إلى هذا المجرم والطاغية. قال: فجلس كأنه متقنع ثوبه كأنه يقضي حاجته، والبواب قد أدخل الناس يريد أن يغلق الباب، فقال: يا عبد الله، إن كنت تريد الدخول فادخل فإني أريد أن أغلق الباب. قال ابن عتيك: فدخلت فكمنت، لم يدخل مع الناس. قال: فأغلق، فعلق الأغاليق على وتد المفاتيح ثم انصرف. قال: فأخذت الأغاليق ففتحت الباب، وكان أبو رافع يسكن في علال الله، وكان يسمر عنده، يأتيه الناس يسمرون عنده، يعطيهم عطاء، رجل تاجر كان يمد المشركين بالأموال ويدعمهم. قال ابن عتيك رضي الله عنه: فلما ذهب أهل سمره، أي خرج الناس من عنده، فتحت الأبواب، كلما فتحت بابا أغلقته دوني، حتى فتحتها بابا بابا، وكلما فتحت باب أغلقته دوني، قلت: إن نذروا بي لن يخلصوا إلي إلا وقد قتلته. ذكي، يغلق الأبواب خلفه، الذي سيغير إذا سمع صوت لا يستطيع أن يدخل، الأبواب مغلقة من الداخل. قال: حتى دخلت على أبي رافع وهو في بيت مظلم بين أهله وأولاده، لا أدري أين هو منهم، فقلت: أبا رافع؟ قال: نعم. قال: فأهويت نحو الصوت فضربته ضربة وأنا دهش، لكني لم أغني شيئا، فصاح. قال: ثم خرجت من البيت ومكثت غير بعيد. انظروا إلى هذه الأساليب وإلى هذه الخطط من هؤلاء الرجال الأفذاذ رضي الله عنهم. قال: فرجعت عليه فقلت: أبا رافع، ما هذا الصوت؟ ضربه فصاح. رجع إليه قال: ما هذا الصوت؟ قال: لأمك الويل، إن رجلا ضربني قبل بالسيف. قال: فذهبت نحو الصوت فضربته ضربة أسخنته ولكني لم أقتله، أسخنه لكنه ما قتله. قال: فلما رأيت أني لم أقتله أخذت ضبة السيف فوضعتها على بطنه حتى خرجت من ظهره، فعلمت أني قتلته. ثم انطلقت، وبينما أنا أمشي في ليلة مقمرة في درجة له ظننت أني قد انتهيت، فسقطت فانكسرت رجلي. قال: فربطتها بعمامتي ثم مكثت في جانب في البيت وقلت: لا أخرج حتى أتيقن أقتلته أم لا. قال: فبقيت حتى صاح الديك، أي في الصباح، وإذا بالناعي ينعى من على السور يقول: أنع أبا رافع تاجر أهل الحجاز، أنع أبا رافع تاجر أهل الحجاز. قال: فعلمت أني قتلته، فانطلقت إلى أصحابي فقلت: النجاة، فقد قتل الله عدو الله. ما قال قتلته، ما افتخر بالبطولة، لا، رد الأمر إلى الله، رد الفضل إلى الله، رد الانتصار إلى الله، النصر إلى الله سبحانه وتعالى. قال: فقلت النجاة، حتى انتهينا إلى رسول الله فحدثته فقال: ابسط رجلك. قال: فبسطتها فمسحها فكأني لم أشتكها، كأنه لم يكن به شيء، كرامة من الله سبحانه وتعالى على يد رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الناس، هذه أمثلة، قطرة من مطرح ونزر يسير من التاريخ الخضم العظيم الذي سطره لنا الآباء وسطره لنا الأجداد من الرعيل الأول من عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيها الناس، لابد من لفتة عظيمة في الوقت الراهن، لابد من لفتة عظيمة في الوقت الراهن إلى هذا التاريخ المجيد العريض. على الله سبحانه وتعالى أن يذكر متذكر وأن ينفع سبحانه وتعالى بهذا، فإن الأمة، أمتنا الإسلامية، أمة عظيمة والله، أمة عظيمة، أمة غالية، سادت في الشرق وفي الغرب، نشرت دين الله إلى أصقاع الأرض، ثم حل بها ما حل بها. يوم أن نرى أحوالنا اليوم يقدح في نفوسنا ألم، لكن لنا في الله عز وجل أمل أن الله سبحانه وتعالى يبدلنا مكان هذا الأمر الذي نحن فيه سبحانه وتعالى عزا ومجدا ونصرا. أملنا في هذه البقاع، في هذه المراكز، في هذه المساجد، في هذه المناطق، في هذه البلدان، في هؤلاء الرجال، أن الله عز وجل ينشئ على أيديهم خيرا. لا بد من صنع الرجال، ومثله صنع السلاح، وصناعة الأبطال علم أو فن قدراه ذو الفلاح. لا يصنع الأبطال إلا في مساجدنا الفساح، في روضة القرآن، في ظل الأحاديث الصحاح. شعب بدون عقيدة أوراق تدروها الرياح، شعب بدون عقيدة أوراق تدروها الرياح. من خان حي على الصلاة خان حي على الكفاح. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا من اتباع محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، وسامحونا إن كان هناك سوء أدب أو خطأ أو زلل، فإن أصبت فمن الله، وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان، والله ورسوله بريئان. والحمد لله رب العالمين.